قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
من أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من أولي العلم. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ الدكتور علي ونيس، فأهلا بفضيلتكم ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيكم شيخنا. وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا وعبر خدمة الرسائل القصيرة. وحتى نبدأ في تلقي أسئلة إخواننا، نبدأ في الإجابة على بعض الأسئلة. فسائل يقول: ما هي كفارة إفطار الشيخ المريض؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الشيخ المريض فرض الله تعالى له في القرآن أن يطعم عن كل يوم مسكينا إن يأس من القضاء بعد ذلك، وذلك في قوله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخت في حق الجميع إلا في حق الشيخ الفاني أو المرأة العجوز.
نعم، أيضا حكم الذي يفطر عمدا في نهار رمضان، وهنا لابد أن نفرق أنه أفطر عمدا بجماع أو بغير جماع.
نعم، المفطر عمدا في نهار رمضان إما أن يكون مستحلا وإما أن يكون غير مستحل. فإن كان مستحلا للإفطار في نهار رمضان،
بمعنى
يعني يقول الصيام في رمضان غير واجب، فحلال لي أن أكل وأن أشرب وأن أجامع، فهذا يكفر، يخرج من الدين إن استحل الإفطار في نهار رمضان. وأما إن أفطر عامدا دون أن يستحل، فهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفره وأن يندم على ما فعل وأن يقضي يوما مكان اليوم. وهذا مذهب جمهور العلماء، أنه يقضي يوم مكان الإيه؟ مكان اليوم، ليس عليه سوى ذلك مع التوبة والاستغفار والندم. نعم.
أخت تقول يعني لم نتحدث عن نوعي الإفطار هنا.
نعم. نعم.
الإفطار عمدا بجماع أو
بجماع أو بغير جماع. عموما إذا كان بجماع فعليه كفارة مغلظة، والكفارة المغلظة عتق رقبة، وهذا غير موجود الآن.
نعم.
فإن لم يجد فصيامه شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا عن كل يوم مسكينين.
حسن من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم
وعليكم
السلام،
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أستاذ أسامة؟ عفوا.
أهلا بك، تفضل أخي حسن.
أين شيخ أبو إسحاق الحويني على شرط أبو إسحاق الحويني؟ أين هو على شريط
يعني انقطع اتصاله. يعني تسأل عن الشيخ أبي إسحاق الحويني، هو في خير حال الحمد لله رب العالمين.
نعم.
شيخي، يعني أعود إلى حكم الرجل الذي يصوم دون صلاة، وهذه الرسالة أرسلتها أخت تسأل عن زوجها، عن حال زوجها أو
يصوم حكمه دون أن يصلي.
أن يصلي. نعم.
هو مذهب جماهير العلماء أن صيامه صحيح، ولكن ذهب بعض أهل العلم كالإمام أحمد بن حنبل، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذ ابن القيم وجماعة من المعاصرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، إلى أن صيامه غير صحيح، لأنه بتركه للصلاة عمدا يكفر كفر أكبر يخرجه من دين الإسلام. والإمام أحمد رحمه الله قال: في من ترك فرضا واحدا عامدا حتى خرج وقته دون عذر أنه يكفر كفر إيه؟ كفر أكبر.
نعم.
ومعلوم أن الكافر لا تصح منه عبادة، لأن من شروط العبادة استحضار النية أو النية لهذه العبادة، والنية لا تصح من كافر. والراجح أن صيامه صحيح مع الإثم الكبير مرتكب لكبيرة من الكبائر، ألا وهي ترك الصلاة عامدا، هذا أقل أحواله.
نعم. أخت تسأل عن حكم الروج أو أحمر الشفاء.
نعم.
ويعني أسأل يعني لما تضع أحمر الشفاء في نهار رمضان؟
نعم. نعم. يعني بعض الناس يعني يحب أن يغير، يحب كذا، فنحن أيضا لا نحجر على أحد فيما أباح الله سبحانه وتعالى. قد تكون هذه الزينة من باب التغيير، من باب إدخال شعور معين على النفس
طبعا في منزلها مستترة
طبعا. نعم. لا تظهر أمام الأجانب.
نعم.
ولكن هل تضمن ألا يدخل شيء من هذا اللون أو هذا الطعم إلى الجوف؟ لأن العادة أن الإنسان يخرج اللسان لا سيما في نهار رمضان فيحركه على الشفة أحيانا.
نعم.
فقد يدخل جزء من مثل هذا إلى الجوف، فإن أمنت المرأة دخول شيء منه إلى الجوف فلا بأس إن شاء الله، وإن كان الأفضل التنزه عنه كما ذكرت. لأن نهار رمضان ليس محلا لمثل هذا.
نعم.
لأن العادة أن المرأة تفعل هذا لزوجها. فيعني ينبغي التنزه عنه، فإن فعلته المرأة وضمنت ألا يتسلل شيء منه ولو كان شيئا لطيفا أي صغيرا جدا إلى الجوف فلا بأس أن تفعل إن شاء الله سبحانه وتعالى.
نعم. البعض يضع ما يطلق عليه لصقة النيكوتين.
نعم.
بديلا للتدخين أو
نعم.
لتخفيف أثر غياب التدخين عنه في نهار رمضان.
نعم.
هذه اللصقة التي توضع على الجلد،
لصقة النيكوتين أحد سبل العلاج التي تخفف عن مدمن الدخان آلام ترك التدخين. هذه اللصقة توضع بالقريب من بعض العروق بحيث يتسلل أشياء منها عبر الدم حتى يصل إلى الدماغ فيذهب عنه إرادة أو الميل إلى شرب السجائر. وهذا في الحقيقة يخرج على مسألة الإبر غير المغذية. يعني تأخذ حكم الإبر غير المغذية، وإن كانت ليست إبرة مباشرة فهذه لا تفطر، وإن كان الأولى والأفضل ترك مثل هذا الأمر إلى الليل، لأنه في رمضان في النهار هو كده كده إيه؟
نعم.
يعني صائم لا يتناول السجائر أصلا، فبعد الإفطار أو عند الأذان يضع هذه اللصقة خروجا من خلاف بعض أهل العلم.
نعم. معي الأخ كمال من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
الله أكرم. أهلا بك أخي كمال، أرجو أن تخفض صوت التلفزيون وتفضل.
كل عام وأنتم في خير.
وأنت طيب. أهلا بك.
طيب
شيخ حسين، عندي سؤال.
تفضل يا أخي.
نحن هنا مجموعة من الناس يصلون التراويح في العمل، هل هذا جائز أم لا؟
أعد السؤال مرة ثانية.
نحن هنا مجموعة من الناس يصلون التراويح في العمل، هل هذا جائز أم لا؟
يصلون التراويح؟ تصلون التراويح ماذا؟ في العمل. نعم. أبشر يجيب الدكتور إن شاء الله. اتصال من العراق. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو رعد شيخ من العراق.
أهلا بك تفضل.
شيخ، أنا معتاد على أن أغسل أسناني اليوم 3 مرات.
نعم.
فهل يجوز أن أغسلها وأنا صائم؟
طيب، أسئلة أخرى؟
شكرا جزيلا.
إذن أخونا كمال يسأل عن صلاة التراويح في العمل، يقول نحن مجموعة نصلي التراويح في العمل، هل يجوز ذلك؟
لا بأس، ولا يشترط أن تكون صلاة التراويح في المسجد إلا إذا ترتب على تركها في المسجد ضرر، وهذا الضرر يعني حصول خلل في الجماعة بتخلف المصلين عنها. وهذا الشرط ذكره ابن حجر فتح الباري، إنه يجوز عدم صلاة التراويح في المسجد إذا لم يترتب على تخلف المكلف عنها ضرر أو خلل بالجماعة ونحو هذا.
نعم. مروة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس أبدأ أسأل، متى يعاد برنامج أولي العلم؟
نحن الآن في برنامج أولي العلم.
نعم. متى يعاد؟
الإعادة.
متى؟
نعم الإعادة عمر كم؟ نعم 11 بتوقيت مكة المكرمة. نعم.
عندي سؤال فقهي، بس ليه ما تستقبلون مكالمات ببرنامج كلمة سواء؟ شو نتصل يعني رقم
لا هو هذا قرار من الإدارة، وأنا أبلغت محمد صابر بالأمس ألا يستقبل اتصالات إطلاقا، يعني اعتبارا من حلقة الأمس ومن حلقة اليوم لا مجال للاتصالات، فالمناظرة مناظرة علمية بين العلماء لا مجال للعامة فيها، فهذا قرار من الإدارة حتى لا يعني تكون الأمور هرج ومرج، لا اتصالات في كلمة سواء اعتبارا من اليوم. تفضل يا مروة.
عندي سؤال فقهي للشيخ. شيخنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، شيخنا احنا عندنا يد، لماذا الله أعطانا يد لكي نمارس بها حياتنا الطبيعية تعيننا، لكن أنا أسأل لماذا الله له يد؟ يعني ماذا يفعل الله باليد؟ يعني
طيب.
الله إذا أراد
طيب يعني مروة يعني أنا أعتذر لشيخي، أريد أن أسألك سؤال بسيط، هل تصورتي في وقت من الأوقات يد الله كيف شكلها؟
ها؟
أنا بس بسألك ما شكل يد الله؟
ما أعرف.
طيب
ما أنتم تقولون طيب.
هي دي مهمة دي مهمة دي مهمة عشان كده الشيخ حيجيبك إن شاء الله.
زين عندي سؤال ثاني.
تفضلي تفضلي.
شيخنا ما حكم الإنسان اللي يأخذ خمس شيء يخاف ما يعني مثلا عندكم أنتم يعني مثلا كمثال أنا أخذ خمس يعني شيء حكمي أنا عندكم
إحنا إحنا الذي يعطي الخمس ولا الذي يأخذ الخمس؟
لا اللي يأخذ خمس واللي يأخذ الخمس يعني يلا يعني شنو حكم الإنسان اللي يأخذ خمس يعني مثلا كمثال أنا مثلا عائلتنا مثلا كمثال نعم مثلا يعني أخذ خمس يعني حكمنا عندكم.
لا خلينا نتكلم عن حكم الخمس من أوله بإذن الله تعالى.
لا ما في يأخذ خمس لا ما في يأخذ خمس.
ما هو حكم الخمس يرتبط به اللي بيعطي الخمس واللي بيأخذ الخمس فيجيب الدكتور يا مروة إن شاء الله. أخونا كمال قال إنه يعتاد على غسل الأسنان ثلاثة مرات في اليوم والليلة فمع الصيام غسل الأسنان وهنا يدخل فيها السواك لأننا لم ندري السواك والفرشاة.
أما السواك فيجوز استعماله في نهار رمضان وفي ليلة رمضان وفي كل وقت على الراجح وإن كان بعض العلماء كره السواك بعد الزوال. وأما الفرشاة فعلى قول من يقول بكراهة السواك بعد الزوال تكون الفرشاة من باب أولى لكننا نقول الفرشاة لا تجوز لا قبل الزوال ولا بعد الزوال إلا إذا استعملها في ظاهر الأسنان. ظاهر الأسنان يعني من الخارج فقط دون أن يبالغ في إدخال الفرشاة في الداخل. والغالب أن مستخدم الفرشاة سواء من الخارج أو من الداخل أنه يتسلل أجزاء من المعجون إلى داخل الجوف ولا شك أن هذا يفطر.
رب العالمين يقول أسمع وأرى
سبحانه وتعالى
ويثبت لذاته العلية.
نعم
ومش هعمل كده
لا طبعا
ولا كده.
نعم
يثبت لذاته العلية اليد.
نعم
ويثبت لذاته العلية الوجه.
نعم
فمشكلة إخواننا أنهم يتصورون أو يكيفون.
نعم
وهنا لابد أن احنا نبين الأمر كده بهدوء في هذه المسائل ونقول ما معنى التجسيم.
نعم
وما معنى أن نثبت لله ما أثبته لنفسه دون تعطيل.
نعم
أو تكييف
أو تمثيل,
أو تمثيل.
نعم. نعم هو أهل السنة وسط في كل شيء فضل الله. ففي هذا الأمر طرفين نقيض, طرف يسمون بالنفاه وطرف يسمون بالمجسمة. فطائفة تنفي وطائفة إيه؟
تجسم
وهذان ضدان يعني هذا في جهة وهذا في جهة. هذا ينفي تماما وجود أي صفة وجود إلى آخر ذلك وهذا يثبت الصفة ويجسمها. وأهل السنة وسط يثبتون الصفة يأخذون الإثبات من هؤلاء ويتركون النفي ويتركون التشبيه الذي عند هؤلاء ويثبتونه كما أثبته الله تعالى نفسه. ولذلك قال الإمام الطحاوي وهو من الحنفية الكبار وأبو حنيفة من أهل العراق طبعا ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه.
خلي الأسلوب أخف شوية.
نعم. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه, نحن لا نقول بالنفي ولا نقول
بالتشبيه.
من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. إذن فالتنزيه في الإثبات مع عدم التشبيه. وهذا موجود في كتاب الله. قال عز وجل ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير هذا إيه؟ إثبات. ليس كمثله شيء نفي للتشبيه وهو السميع البصير إثبات للصفة وإثبات للإسم الذي ثبت له سبحانه وتعالى.
نعم.
وجل وعلا. وأهل السنة فيما نعلم حتى من خرج منهم في بعض الأوقات عن هذا المنهج عاد إليه.
نعم.
منهم مثلا الإمام الجويني رحمه الله تعالى قال في فراش موته وها أنا ذا أموت على فراشي على عقيدة عجائز نيسابور.
نعم.
وقال أيضا صاحب التفسير الكبير الإمام الفخر الرازي نهاية إقدام العقول عقال وغاية دنيانا أذى ووبال وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال وكم قد رأينا من رجال ودولات فزالوا جميعا فبدوا جميعا مسرعين وزالوا. قال لقد تتبعت المذاهب الكلامية والأراء الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا أو تروي غليلا ووجدت أسلم الطرق طريق القرآن.
نعم شيخنا عشان الأمور تبقى سهلة على مروة وعلى من يفكر في هذه الأمور.
نعم
هي بتقول احنا لنا ايد عشان اخد وناول واعطي واخد وهكذا.
نعم
لكن لماذا لله يد؟
نعم
لا نسأل.
نعم احسنت. انت تريد يعني الطريق المختصر. طيب من الاخر.
طيب القران بيقول
نعم
يد الله فوق ايديهم.
نعم
القران يقول كل شيء هالك الا وجهه.
نعم
نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبت لنفسه
دون ان نشبه.
لكن وانت قاعده بينك وبين نفسك تقولي لله يد شكلها ايه؟ اوعي.
نعم
اوقفي.
نعم. ليس كمثله شيء.
قفي.
ليس كمثله شيء. نعم
يبقى كل ما خطر ببالك
نعم
فالله مغاير لذلك.
نعم
لا تتصوري ولا تتخيلي ولا تقولي كيف شكل الله.
لا يشبه احدا من خلقه ولا يشبهه احد من خلقه, فمشابهة منفية تماما.
فتح الباب لهذه الاسئلة وفتح الباب للتفكر في هذه الامور.
يعني هذه الاسئلة لا ينبغي ان تطرح على العوام, وكان علماؤنا يكرهون ذلك. هذه الامور تناقش بين اهل
العلم,
نعم. واما العوام فانهم لن يسألوا تلك الاسئلة ابدا ما لم يطرحها العلماء. اذا طرحها العلماء بدأ العوام في الاضطراب. لكن إذا سكت العلماء عن هذا الكلام أمام العوام سلمت عقيدة العوام, وكانت عقيدتهم على الفطرة السليمة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية الخرساء
نعم
أين الله؟
في السماء.
بس وهي ليست من العلماء. فإذا تركنا الناس على فطرتهم اعتقدوا الاعتقاد الصحيح, فينبغي ألا تعرض هذه المسائل على عوام الناس. وأنا الآن يمكن تكلمت بعض الكلام حضرتك قلت يعني ايه يعني بلاش
شوي.
نعم
شوي
نعم
صالح السلام عليكم. صالح السلام عليكم يا صالح. طيب معي سعد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبكم في الله يا شيخ.
نحبك الله
الذي أحببتنا.
ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس الأعلى.
اللهم آمين وإياكم.
شيخنا الفاضل لدي أسئلة. مات والدي وماتت والدتي, ولكن قلبي شد حبا في والدتي كثيرا حقيقة, لأن أبانا طلقها ونحن صغار, فدائما أبدا أبديها على نفسي. يعني دائما أذهب إلى مكة المكرمة وأعتمر لها وأنسى نفسي أول شيء. ثاني شيء من قبل 26 سنة يا شيخي وجدت حديثا لأحد من حديث في البخاري بأن من قرأ سورة تبارك الذي بيده الملك بأنها شفعت لعبد من عبيد الله وأدخلته الجنة.
نعم.
من قبل 26 سنة حتى الآن وأنا يا شيخ أقرأها دوما وأبدا في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. السؤال الثالث شيخنا بارك الله فيك, أحد الأخوة بنى في نجد مسجد والمسجد وصفة قال دعوه على الطريق وجعل مضرة لأهل السنة وجماعة, وقال لا أريد أن أدخلها زنديق الرافضية. ألا ترى شيخي الفاضل بارك الله فيك بأن الرافضة ينطبق عليهم حديث محمد بن عبد الله أخرج الكفار من جزيرة العرب؟ ألا ترى شيخ الفاضل ويرى أخي سامه وجميع من يسمعني بأن الرافضة هم العدو اللدود المتربص بأمة الإسلام؟ أخي شيخ الفاضل في عملي عندما ذهبت قبل ثلاثة أيام بعدما توضيت صلاة الظهر وقمت الصلاة, فإذا ينظر إلي خمسة وستة من الشيعة, فقلت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهديكم ويدلكم الإسلام, والله أنكم في ضلال مبين تمسون وراء هذا الأسياد الذي سيوردوكم حول جهنم. نظر أحد منهم إلي يا شيخ وقال أذهب بكلمة نابية وسبني وشتم ديني وشتم عائشة وشتم عائشة وشتم أصحابي. فشيخي أنا حقيقة تعودت من الشيطان وصليت الظهر وأتيت كنت نوي يعني يا شيخ والله يا شيخ كنت نوي ألقي منه درس يفهمه غيره, لأنهما شيخ الفاضل بارك الله فيك أنا أرى حقيقة كمسلم سني أخاف الله سبحانه وتعالى بأراء والله الذي يا شيخ مني عاشرت يهود في بريطانيا في دراستي وعاشرت نصارى في جميع الأماكن وعاشرت هندوس والله الذي لا إله إلا هو يا شيخي إنني أراهم العدو المتربص الذي يريد الإسلام, وأنهم يا شيخ إنهم هم السم الزعف لهذه الأمة. بارك الله فيك شيخنا وبارك الله في حبيبنا شيخ سامي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وياكم ما يحب ويرضى ويأخذ بناصينا إلى البر والتقوى, إنه هو ولي ذلك والقادر.
بارك الله فيك.
مروة سألت عن الذي يأخذ الخمس, فقلت من باب أولى أن نتحدث عن حكم الخمس.
نعم الخمس هذا مفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى, لكن في مال معين ولأناس معينين.
نعم
قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. فأعطى الله عز وجل لذي القربى من آل البيت خمس الخمس, فأن لله خمسه وذي القربى واليتامى. فذي القربى لهم خمس الخمس, لأن الله تعالى قال خمسه وعد خمسة أصناف, فأولئك الخمسة يأخذون من هذا الخمس. طبعا الشيعة عندهم أن هذا الخمس يوزع على آل البيت من أموال الزكاة بدل عن الزكاة.
نعم.
يعني يضعونه مكان الزكاة. فهذا طبعا غير موجود في شريعة الله سبحانه وتعالى بنص واضح ولا بنص خفي. يعني لا يوجد نص خفي ولا نص واضح.
نعم. حتى نلخص في الموضوع شيخي. إذن الخمس في الغنائم.
نعم في الغنائم. نعم.
الخمس في غنائم الحرب.
الغنائم وليس في أموال
الناس. واعلموا أن ما غنمتم.
نعم.
مش أن ما كسبتم.
نعم.
الشيعة الآن يفرضون الأخماس
في أموال
المكاسب.
الناس. في المكاسب. الناس. نعم.
أموال الناس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فيها زكاة.
نعم. ربع العشر 2.5%
فيها زكاة.
نعم.
هذا ما ثبت في كتاب الله.
نعم.
أما الخمس هذا فهو ثابت في الغنائم في غنائم الحرب.
نعم. نعم.
تمام.
نعم.
حتى أنهم عطلوا هذا الخمس حتى يخرج القائم.
نعم.
عجل الله فرجه.
نعم.
فأما وأن القائم لم يخرج حتى الآن على قولهم على قولهم فلا
نعم.
خمس.
نعم.
ولكنهم يأكلون أموال الناس بالبطل. فمروى يعني ندعو الله أن يحفظك.
آمين.
لا خمس يؤخذ ولا خمس يدفع.
نعم.
إلا في غنائم الحرب.
الغنائم الحرب وتوزع حسب ما نص الله تعالى في كتابه. نعم.
صالح السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أبغى أسأل عن الحياة بالنسبة في الدنيا. أنا لما أشوف الغرب برا.
نعم.
بيمشوا عريان ولا عنده من الحياة في الدنيا أبدا. كيف الآخرة هيكون يستحي من الناس كلها وهو مسوي الشيء هذا قدام الناس لا حياة ولا عليه في الخلق.
نعم.
مع أنه في الآخرة هيكون يستحي من خليقة الله. كيف هذا؟ هل الله يزيد حياة في نفسه حتى يحس بالحياة الذي لم يحس به في الدنيا ولم يعطيه ما يعني يعطيه بال في الدنيا؟ ما أعطى اهتمام في الحياة ولا أعطى ولا تنفيذ. هل في الآخرة الله يعطيه حياة لكي يستحي من الناس الموجودين أمام الله سبحانه؟ هذا السؤال.
نعم.
سؤال ثاني يعني أو ملاحظة. أنا لما اتصلت بالقناة وإن شاء الله قناتي أنا صراحة سعيد فيها ردت علي مرأة وأنا صراحة هذا ضيق صدري. رجاء أتمنى كله رجال ما نبغى المرأة ولا ترد على المرأة ولا تسوي أمورها في بيتها مو معي أنا بغيت أسكر بس قلت خلني أجامل. فرجاء القناة دي أنا صراحة سعيد فيها جدا جدا.
أهلا بك أخ صالح. معي اتصال آخر. أحمد السلام عليكم. انقطع اتصال أحمد. طيب نعود إلى أسئلة سعد. مات والده ووالدته وهو دائما يحن لأن يقدم والدته في الطاعات حتى أنه يقدمها على نفسه.
نعم. يعني ينبغي أن يوازن بين الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم قال أبوك. فالرسول لم يهمل الأب بالمرة. فينبغي في بر الوالدين بعد موتهما أن يقارب في بر أبيه مع بر والدته. وإن كان بر الوالدة بعد الموت كبر الوالدة حال الحياة مقدم على بر الأب. والشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن الحج عن الوالدين قدم حج الرجل عن والدته قبل حجه عن والده
عن والده,
عن والده. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأم
يعني النفس أولا.
النفس أولا طبعا.
نعم. حج عن نفسك ثم عن شبرم أو حج عن نفسك ثم عن شبرم
ثم عن شبرم.
نعم.
فيفعل نفسي أولا ثم أمي ثم أبوه ويمكن أن يزيد أمه بزيادة فضل. وهذا. نعم. طبعا محمود في هذا الأخ السائل أنه يعني يفي هذا الوفاء الكبير وأن يتذكر والديه بعد وفاتهما امتثالا لقول الله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة.
نعم.
وكذلك يعني الإنسان دائما يرد الإحسان لمن يراه. أما أن يرد الإحسان لمن لا يراه ولمن هو غير موجود فهذا من أعظم الوفاء الذي يمكن أن يوصف به إنسان. لكن سدد وقارب واجعل الأمر متوازنا بين أبيك وبين أمك إن شاء الله.
علاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا علاء.
مرحبا أستاذ سامر.
تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا علاء من العراق.
أنا
أود أنه لو على الأخت مروة اللي اتصلت قبل قليل. دائما تتصل في اتصالات يعني عجيبة غريبة. فعلى كل أخوي العزيز أنا عندي أمك طلبين. الطلب الأول أنه هاي بالأرقام مع كل المال مع قنوات بالزاوية اليمنى ليش ما تحطوا رقم عراق زين؟ لأن ماكو ندور عليه ماكو.
يا علاء.
وشيء ثاني بقول زحمة عليكم. أنا عندي نوع من النوع أنا يعني شلون بديت أصلي وأصوم بصورة صحيحة. نويت النية إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يعني ما أعرف يعني الله ما يوفقني بالصيام. ليش ما أعرف؟ أرجوكم ساعدونا الله يخليكم. أنا طلع سني من أهل الجماعة. الله أرجوكم دلونا على صحيح. أرجوكم.
علاء يعني الآن تصلي صلاة صحيحة وتصوم صياما صحيحا؟
إيه نعم.
نعم. لكن فيما قبل لم فيما قبل كنت تجهل كيفية صلاة أهل السنة وكيفية الصيام.
لا أنا أساسا يعني سني من أهل الجماعة. أساسا أنا سني من أهل الجماعة.
نعم.
ونوت بعد قبل ما يبدأ رمضان. والله العظيم والله ثم والله بنت أصلي بصلاة صحيحة واستقيم بس شيء مثل ما يقولون شيطاني قوي ما شيء سوى الله يخليك شيء أبو إيدك.
تفضل شيخي أنت معه.
نعم.
شيخي تستطيع أن تناقش علاء مباشرة يعني.
نعم. طيب أنت يعني بما تشعر الآن وأنت يعني تمارس الصلاة أحيانا على المذهب الصحيح يعني هل يعني ينتبك شعور معين أو تحس بشيء معين؟
لما نقول ما صلي أبشي يصف من العش يعني ما أعرف يعني هذا أرعش وبم يعني أرشي حيل أبشي حتى بالجامع من أروح.
نعم. هي عموما يا أخ علاء هذه ظاهرة صحية تحمد الله سبحانه وتعالى عليها وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة أن هداك إلى الحق والصواب وأنك تجد في نفسك ندما وتجد نفسك شعورا بالتقصير وعدم إكمال الطاعة إلى أن يتم الله سبحانه وتعالى عليك هذه النعمة.
نعم. نعود إلى أسئلة الأخ سعد يعني ساقة أمرا نود أن نبينه من قرأ سورة تبارك.
نعم. الحديث صحيح طبعا حسنه نعم. بعض أهل العلم وصححه جمهور أهل العلم أيضا من أنها 30 آية نافحت عن صاحبها حتى نجته من عذاب القبر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يوصي علماؤنا رحمهم الله أجمعين بالإكثار من قراءة هذه السورة لا سيما عند اللجوء إلى الفراش قبل النوم. نعم. وإن كانت قراءتها في أي مكان أو في أي وقت نعم مجزئة إن شاء الله وتعطي الثواب الموعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من عذاب القبر. نعم.
أخونا سعد أيضا أشار إلى رجل بنى مسجدا نعم. على الطريق ويريد ألا يدخله رافضي وهو حدد كلمة رافضي
نعم.
خاصة بعد ما ساقه لنا من أنهم يعني سبوه واعتدوا عليه وأساءوا إليه وإلى صلاته وإلى رموز الإسلام إلى رموز هذه الأمة
نعم.
الذين بسبهم يخرجون هم من الملة
نعم بلا نعم. شك بلا شك وطبعا لا يجوز لهم أن يدخلوا مساجد أهل السنة ولا يجوز لأهل السنة أن يمكنوهم من ذلك وذلك لعدة أمور ما لا يأتي إنسان ويقول الكافر يجوز أن يدخل المسجد لأن الكافر إذا دخل المسجد لا يتعبد فيه
نعم.
وإنما يدخل كأسير يدخل كمناقش يدخل كمناظر كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد نجران
نعم.
فإنه ناقشهم في المسجد وكما حصل في سمامة بن أسال فإنه أسره في المسجد
نعم ثم أسلم بعده
ثم أسلم بعد ذلك أما أن يدخل في المسجد ويحضر قطعة من الخشب أو قطعة من الحجارة ويعني يشبه على الناس دينهم ويؤدي إلى إفساد عقيدة الناس فلا يجوز لأهل السنة أن يمكنوهم من ذلك ولا يجوز لهم هم أن يدخلوا مساجد أهل السنة نعم
نعم محمد السلام عليكم انقطع اتصال محمد من العراق يعني الأطفال
نعم.
أخت تقول إن أطفالها يصرون على الصيام في سن مبكرة فما هي الحدود ما هو حكم الإسلام في صيام الأطفال في رمضان
هو تعويد الصبيان على الصيام ليس له سن معين في أي وقت لكن بداية التعويد المأمور به شرعا هو بداية تعويدهم على الصلاة
نعم.
لأن النص وإن جاء في الصلاة فإنه يلحق به الصيام أيضا
نعم. والاستدلال على عرائس العهن
نعم
يعني هم كانوا يشغلونهم بعرائس نعم. من العهد
في نعم. سن أصغر من السابع لكن التعليم الذي يلحق بالصلاة هو ما كان في سن السابع وهو سن التمييز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10 فنفس الأمر في الصيام الذي يفعل في الصلاة يفعل أيضا في الصيام
إبراهيم السلام عليكم
وعليكم السلام
أهلا بك أخي إبراهيم
تفضل كيف حالك يا شيخ
الحمد لله رب العالمين
طيب
الحمد لله
حبيبي أسأل عن الزكاءات
نعم
تكلمت قبل شوي قليل عن الخمس بس بشوف الزكاة عندنا السنة الخارج من الأرض وربع العشر بزكاة الأموال وش الدليل عليه من الكتاب والسنة تتكرم
لا أنت تتحدث عن الزكاة الخارجة من الأرض بمعنى زكاة بمعنى زكاة الركاز أي زكاة الكنوز
أخذ من الحبوب
لا هذه زكاة الزروع
نعم إيه
نعم
نعم. وكذلك زكاة بهيمة الأنعام حتى تبين لإخوان الشيعة.
حاضر.
وكذلك الخمس الخمس تكلم على الخمس الشيخ جزاه الله خير ولا قصر. بس أبغى ربع عندنا زكاة المال ربع العشرة من المال المكتسب صح؟
نعم.
من عروض التجارة.
نعم.
أبغى الدليل من الكتاب والسنة حتى يتبين للإخوة الآخرين.
نعم إذا شيخي يعني أخونا يريد أن يبين صنوف الزكاة.
نعم.
للشيعة ويقول إن هذا الخمس ليس بديلا للزكاة.
نعم.
ولكن كما بينتم بارك الله فيكم أن الأخماس إنما تكون في الغنائم ولها مصارف خمس.
نعم. نعم.
لها خمسة مصارف.
نعم.
أما الزكاة فهو يريد الإشارة إلى زكاة الزروع وإلى زكاة بهيمة الأنعام وإلى زكاة المال وعروض التجارة.
نعم.
وفي الوسط قال ما يخرج من الأرض فلفت نظري إلى أن هناك خمس.
نعم.
هناك خمس أي نعم.
نعم الركاز.
في الركاز.
نعم. نعم.
والله لو طلعوا الخمس بتاع الركاز ده.
شيء طيب جدا.
كان زمان ما فيش ولا واحد فقير. لكن البترول الذي يخرج من الأرض والثروات التي تخرج من الأرض لو أخرجوا الخمس.
نعم.
لما كان هناك فقير.
نعم. طبعا المشكلة إن.
بس الخمس ده خمس نسبة وليس خمس اسم.
نعم.
أحسن يقولوا ده عندهم خمس هم كمان يعني.
المشكلة إن حديث مفردات الزكاة. رواه أبو بكر الصديق.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم.
هو حديث الزكاة بالكامل رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر يعني اشتهر عنه هذا مع أنه يحفظ أكثر الصحابة يحفظ سنة النبي أبو بكر ثم عمر.
نعم.
قال ابن القيم ولم يعرف أصحاب رسول الله حقا من ظن أنه يوجد في الصحابة من يحفظ حديث النبي أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر.
نعم.
مع أنهما كان من أقل الصحابة إيه رواية.
لأن
فلذلك المشهور عن أبي بكر حديث الزكاة ليه لأنه قاتل مانعي
الزكاة
وبين فيه الزكاة بمنتهى التفصيل. بين زكاة البقر بين زكاة الغنم بين زكاة الإبل إلى أغلى زكاة بهيمة الأنعام. وبين زكاة الذهب وزكاة الفضة إلى غير ذلك. فمثلا الإبل يعني في ليس فيما دون خمسة أزواد من الإبل صدق إذا بلغت خمسة يخرج عنها إيه شاة ثم بعد ذلك يتدرج إلى أن يخرج عن 25 أحد الأبعرة أو النياق يعني.
نعم.
ليس فيما دون 40 شاة زكاة.
نعم.
إلى أن تبلغ 120 فإن بلغت 120 أو جوازت 120 يخرج إيه شاتين إلى آخر ذلك. البقر أيضا 30 وهكذا. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الأنصبة التي يجب فيها إخراج الزكاة بعد حولان الحول وبيان الصفات أيضا. ليس كل بهيمة الأنعام فيها زكاة لكن إذا كانت ترعى طول العام أو معظم العام على المرعى الإيه الطبيعي.
نعم.
أما العلوفة فليس فيها
زكاة.
زكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة في السائمة قال في السائمة زكاة والسائمة ضدها الإيه العلوفة.
نعم.
أما العلوفة فقسمان قسم أيضا يتخذ للتجارة فهذه تدخل في عروض
التجارة.
التجارة
تقيم.
نعم تقيم. وقسم آخر للبر والناس فليس فيها زكاة العلوفة. يبقى العلوفة قسمان قسم ليس فيه زكاة اللي هو يتخذ للضر والنسل وقسم فيه زكاة اللي هو يتخذ عروض تجارة. هذا بالنسبة لبهيمة الأنعام عموما. عندنا أيضا زكاة عروض التجارة الذي يتاجر بالمال يحسب جميع ما عندهم من بضائع وما معه من مال نقدي ويحسب ما له من ديون في الخارج.
نعم.
ويخصم من كل ذلك ما عليه من ديون ثم يخرج عن الباقي ربع العشر الذي معه ذهب أو فضة كذلك فيه ربع العشر الذي معه نقود حتى ولو كانت معطلة غير عاملة ليست عروض تجارة لأنها وإن لم تكن نامية بالفعل في الحال فهي قابلة للنماء ولكن صاحبه الذي إيه هو الذي
عطلها.
وهناك أشياء أخرى مثلا مختلف فيها كزكاة الخيول مختلف فيها زكاة العسل مختلف فيها إلى آخر ذلك من أنواع الزكوات التي يضيق المقام عن حصرها. الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي له رسالة مفصلة العلماء كلهم في عصنا أعجبوا بها وزكوها ومدحوها من الجهة العلمية الرصينة التي درس فيها أحكام الزكاة وهي رسالة فقه الإيه؟ فقه الزكاة.
نعم.
تتكون من مجلدين كبيرين ويضاف إليها في كل عام مسائل جديدة أو في كل طبعة مسائل جديدة. فأنصح جميع إخواني من السنة والشيعة أيضا أن يراجعوا هذا الكتاب وأمثال هذا الكتاب مما بين فيه علماؤنا رحمهم الله أحكام الزكاة. ودائما ما من سنة تذهب إلا وتحل محلها بدعة.
نعم.
فأذهبوا أحكام الزكاة وأحلوا محلها بدعة الإيه الخمس.
نعم.
ويعني جعلوا شرع الله في غير المكان الذي حدده رب العالمين سبحانه وتعالى وجل وعلا.
بارك الله فيكم شيخي. أيضا هناك موقف من تسحر بعد الفجر،
نعم،
أو أفطر قبل المغرب،
نعم،
ثم تبين له خطأه،
نعم،
يعني قام من الليل فشرب على معتبرا أن الفجر لم يحن،
نعم،
ثم تبين له أن النهار قد،
نعم،
طلع.
هو العلماء اختلفوا فيه على قولين. قالوا من أكل قبل الفجر ظانا بقاء الليل فهو مفطر
بعد الفجر،
بعد الفجر،
نعم،
ظانا بقاء الليل. من أكل بعد الفجر ظانا بقاء الليل، يعني الفجر لم يؤذن، فلا عبرة بالظن البين خطأه، وأعملوا هذه القاعدة وحكموا عليه بأن يتم يومه وأن يقضي يوما ما كان اليوم. والراجح والله أعلم أن من أكل ظنا بقاء الفجر أو يعني على سبيل الخطأ فصيامه صحيح ولا شيء عليه، لقوله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به،
نعم،
ولقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رب العزة عز وجل عند نزول هذه الآيات قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم بالخطأ والنسيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا أكل قبل المغرب جاهلا أو مخطئا أو ناسيا فالواجب عليه أن يمسك إلى أن يؤذن المغرب. وإذا أكل بعد الفجر بنفس الصورة ثم تبين له أن الصبح قد طلع وجب عليه أن يمسك فورا وأن يتم يومه إن شاء الله.
العطور والبخور.
نعم. طبعا البخور له رائحة وله دخان.
نعم.
والعطور لها رذاذ ولها رائحة، فشم الرائحة من الاثنين لا شيء فيه. وأما استنشاق الرذاذ من العطور أو استنشاق الدخان من البخور فهذا مفطر، لأنها أجرام، ومعنى أجرام جمع جرم، أي أشياء لها جسم، وإن
نعم.
كان هذا الجسم ضئيل جدا أو لا يمسك باليد إلا أنه موجود، فدخول مثل هذه الأجرام الأجسام داخل الجوف مفطر. نعم.
الناظر إلى النساء في نهار رمضان
هذا مناف لغرض الله تعالى منه.
هل يفطر؟
لا، ليفطر عند ابن حزم. ابن حزم رحمه الله قال يفطر من عصى الله في نهار رمضان. وهذا قول طبعا بعيد جدا، لأن كل بني آدم خطاء، والصيام ليس بعاصم من العصيان حتى نقول إن العاصي يفطر، وإلا لما بقي لنا أحد صائم إلا الأنبياء والرسل.
نعم.
فالراجح أنه لا يفطر، ولكن يقل أجره. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر في الصيام بصيانة السمع وصيانة البصر وصيانة الفؤاد وصيانة الأيدي وصيانة الأرجل عن أن تقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. وهذا ينافي مقصود الصيام، لأن مقصود الصيام تضييق مجاري الشيطان وسد أبواب الشهوة، والنظر يفتح هذا.
نعم.
فإن أول أبواب الزنا النظر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والعينان تزنيان وزناهما النظر، فكيف يفتح نفسه باب شهوة؟ إنما
نعم.
فرض الصيام ليسد هذا الباب والله أعلم.
نعم، معي اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
جزاكم الله خيرا. حفظكم الله. أنا وقت خير. ربنا يحفظك. سؤالي فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك، بالنسبة لعلامات ليلة القدر، وإذا أدركت المرأة وهي في بيت الصلاة إلى الفجر ولم تصلي الجماعة، هل تأخذ أجر الجماعة؟ مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
يعني صلاة المرأة في بيت الصلاة. أخت الفضيلة، تقصدين أن المرأة تخرج للمسجد لصلاة الجماعة؟
نعم.
نعم.
يعني بإذن الله إذا أدركت ليلة القدر وهي في بيتها تأخذ أجر الجماعة؟
نعم.
أسئلة أخرى؟
لا، شكرا، جزاكم الله خير.
إذن علامات ليلة القدر، وماذا إذا أدركت الصلاة في بيتها، هل تأخذ أجر الجماعة؟ وكأن السؤال ها هنا، أيهما مقدم، أن تصلي المرأة في بيتها أم أن تصلي في جماعة؟
نعم. أولا علامات ليلة القدر يحسها عباد الله الصالحين، كما قالت أمنا عائشة رسول الله أرأيت إن أدركتني أو أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ وهذا يعني أن بعض الصالحين يعرف ليلة القدر. ولكن الصحابة رضي الله عنهم ورد أنهم مثلا ذكر بعضهم أنه لا يسمع في ليلتها نباح كلاب، وأن السماء تكون فيها صافية، وأن الجو يكون فيه سكينة، وأن الشمس صبيحتها تخرج بيضاء لا شعاع لها، ليس لها شعاع يمكن أن يعني يؤثر على البصر عند النظر إليها. وهذه الآثار واردة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنها لا تعرف في وقتها إلا في نذر يسير من عباد الله، ولذلك قال التمسوها في الوتر من عشر الأواخر، وكان النبي يجتهد في العشر كاملة. فالمؤمن عليه أن يجتهد في العشر كاملة وسيدرك ليلة القدر إن شاء الله ما دام لم يفوت ليلة منها إلا لعذر، فإن فوت ليلة منها لعذر كتب له نصيبه من ليلة القدر بقدر اجتهاده في العام كله، كما قال أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه. وأما صلاة المرأة في بيتها فهي خير من صلاتها في المسجد، حتى لو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، في الفرض وفي النفل، لا إلا إذا خشيت المرأة من وجودها في بيتها في مواسم الخير
من فوات
أن تفوت الصلاة أو أن تشغل عنها بأمور البيت أو بالضيوف أو بالنوم أو أن تصلي صلاة خفيفة لا تخشع فيها ولا تخضع فيها لله سبحانه وتعالى وجل وعلا، ففي هذه الحالة تكون صلاتها في الجماعة أفضل وأولى. وإدراك ليلة القدر لا يتوقف على الوجود في المسجد، ولكن يتوقف على عبادة المكلف. فإذا عبد المكلف ربه عبادة صحيحة ناويا بها التقرب إلى الله عز وجل أصيب فيها على ليلة القدر وعلى غيرها، سواء كان في مسجد كذا أو في مسجد كذا أم لم يكن في أي مسجد، والله أعلم.
نعم، كيف تصنع المرضع والحامل أو المريضة في صيام رمضان؟
نعم،
وهذا السؤال سؤال فيه عموم يعني، لكن نجيب عليه بقدر الإمكان.
نعم طبعا، الحامل المرضع إما أن تخشى على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها أو رضيعها، فإن خافت على نفسها فقط أو على نفسها مع جنينها أو رضيعها أفطرت وقضت وليس عليها شيء سوى ذلك.
نعم.
أما إذا خافت على الرضيع فقط أو الجنين فقط أفطرت وعليها القضاء والكفارة، والكفارة يا أستاذ أسامة في مال الزوج.
في مال
الزوج، لأن الخوف على من فقط؟ على الرضيع أو الجنين.
نعم.
وهذا الرضيع أو الجنين يلزم من؟
الأب.
يلزم الذكر. الأب. قال الله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأب مش موجود يبقى الجد، الجد مش موجود أبو الجد، وهكذا. يعني الأب وإن على.
نعم.
يبقى إذن إما أن تخاف على نفسها فقط أو على نفسها مع الجنين أو فهذه عليها القضاء فقط. وإما أن تخاف على الجنين فقط أو الرضيع فقط فعليها القضاء والكفارة، والكفارة في من الزوج، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله.
نعم.
وهناك رواية أخرى لكن هذه الرواية هي الراجحة لأنها أقرب إلى أصول الشريعة وعليها جمهور أهل العلم رحمه الله أجمعين.
بارك الله فيكم شيخي، دقيقة للختام كما تعودنا أوصنا.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يوفقنا ليلة القدر، وأوصي نفسي وإخوان المسلمين جميعا أن يجتهدوا في هذه الأيام المباركة وأن يقبلوا على الله في العشر الأواخر من رمضان. وبعد أن كان هناك حظر على بيوت الله في الاعتكاف فقد أزيل هذا الحظر بحمد الله سبحانه وتعالى، وانفتحت أبواب المساجد أمامنا جميعا، فهل يرى الله تعالى منا خيرا ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
بارك الله فيكم وشكر الله لكم. بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، شكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه دليل فاسأل ومن العلم تزود وانهل من